الثانية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعاون الصين وإيران بخصوص تطبيق الاتفاق النووي خطوة من شأنها أن تغير الظروف الراهنة. إيران والصين تبرمان اتفاقا استراتيجيا للأعوام 25 القادمة. مقتل قيادي كبير في حكومة الهارب منصور هادي بجبهة مأرب في اليمن. وأهلا بكم إلى التفاصيل. وصف الرئيس الإيراني العلاقات مع الصين بالاستراتيجية، مشيرا إلى عزم البلدين على إرساء تعاون طويل الأمد وتعزيز العلاقات في جميع المجالات. وقال الرئيس حسن روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الصينية وانغ يي أن مواقف البلدين المشتركة تجاه الموضوعات الدولية خير دليل على علاقاتهما الممتازة. ولفت إلى تنامي التعاون بين طهران وبكين رغم الحظر الأمريكي والحرب الاقتصادية ضد إيران، معتبرا تعاونهما بخصوص تطبيق الاتفاق النووي وإلزام الأطراف الأخرى بتنفيذ تعهداتها خطوة مهمة من شأنها تغيير الظروف الراهنة. وندد روحاني بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة واعتبره العنصر الرئيسي لزعزعة استقرارها. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بيانا بشأن وثيقة التعاون الاستراتيجي التي وقعت بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية بطهران أمس. وجاء في البيان: بعد المشاورات والمباحثات التي تمت في 27 من آذار عام 2021، وقع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف والصين وانغ يي بطهران خطة التعاون الشامل. وأضاف البيان: لقد تناولت هذه الوثيقة قدرات وأفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها. وعرب بيان الخارجية عن الاعتقاد بأن تعزز هذه الوثيقة التنمية المستمرة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وبكين، وتحقق الرفاهية للشعبين أكثر من أي وقت مضى. وحول توقيع اتفاق التعاون الإيراني الصيني للأعوام 25 القادمة، نتابع هذا التقرير.
وثيقة استراتيجية بامتياز وقعتها إيران والصين ستؤسس لتعاون شامل ومشترك للأعوام 25 القادمة. وثيقة التعاون الإيرانية الصينية التي وقعها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي في العاصمة طهران، من شأنها تعزيز وتنمية العلاقات بمختلف المجالات إلى جانب رفع مستوى التعاون بين البلدين. مراسم توقيع الوثيقة المشتركة سبقها إجراء محادثات بين وانغ يي وظريف حول آفاق التعاون طويل الأمد بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية. وزير الخارجية الصيني شدد على أن بلاده كانت على الدوام تعارض الأطماع والحظر الأمريكي، وتعتبر الضغوط القصوى خطوة مغايرة للقانون والإنسانية، معربا عن ترحيب بلاده بإرساء أمن المنطقة وبمبادرة هرمز الإيرانية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وانغ يي دعا الولايات المتحدة إلى إلغاء الحظر المفروض على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي وإعطاء الضمانات بعدم تكرار مثل هذه الخطوة، مؤكدا أن الصين ستقف إلى جانب إيران في تأمين اللقاح المضاد لكورونا، وسيكون لها تعاون بناء في هذا المجال. الرئيس الإيراني حسن روحاني استقبل قبل ذلك وزير الخارجية الصيني، وأكد أن العلاقات مع الصين استراتيجية بالنسبة لإيران، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين. روحاني قال إن لدى طهران وبكين علاقات جيدة للغاية، والمواقف المشتركة بين البلدين في القضايا الدولية دليل على المستوى المرغوب لهذه العلاقات. الوزير الصيني كان قد التقى أيضا مستشار قائد الثورة الإسلامية علي لاريجاني، الذي أكد أن طهران تقرر بشكل مستقل علاقاتها مع الدول الأخرى، فيما قال وانغي إن العلاقات بين بكين وطهران دائمة واستراتيجية ولن تتأثر بالظروف المتقلبة.
نبقى في الشأن الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيرانية إن رفع الحظر عن إيران من شأنه أن يمهد الأرضية للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي، مشددا على ضرورة التزام واشنطن بجميع تعهداتها في إطار الاتفاق. وعرب الوزير محمد جواد ظريف خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي عن تقديره لمواقف الصين تجاه الحظر المجحف ضد إيران، واصفا بكين بأنها صديقة المراحل الصعبة. وخلال لقاء الوزيرين الذي تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، أكد وزير الخارجية الصينية وانغ يي بلوغ علاقات البلدين مستوى المشاركة الاستراتيجية، لافتا إلى حرص بكين على النهوض بالعلاقات الشاملة مع طهران. إلى اليمن، حيث حذر المتحدث باسم القوات اليمنية من أن صنعاء قد تلجأ لتوجيه ضربات قوية ومجاعة لم يعهدها النظام السعودي من قبل، ما لم يوقف عدوانه وحصاره على اليمن. وقال العميد يحيى سريع: ما تلقته قوى العدوان على اليمن من ضربات خلال 6 سنوات قد تتفاجأ بمثله وأكثر خلال عام واحد، مشددا على وجوب وقف هذه القوى عدوانها ورفع حصارها عن اليمن ليوقف هو عمليات بشكل فوري. وأكد العميد السريع أن اليمنيين يعملون على زيادة مخزونهم الاستراتيجي من سلاح الجو المسير وبمدايات قادرة على ضرب طول وعرض جغرافية العدو وما بعدها. أكدت مصادر مرتزقة العدوان مقتل قائد المنطقة العسكرية 6 بحكومة الهارب عبد رب منصور هادي بالمعارك المشتعلة في منطقة مأرب شمال اليمن. وأكدت المصادر مقتل اللواء أمين الوائلي أحد القيادات الميدانية الكبيرة لقوى العدوان خلال الاشتباكات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة العلم الجبلية التابعة لمحافظة مأرب. وتشهد جبهة الجدافر بمأرب اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة والمرتزقة وسط غارات جوية مكثفة من تحالف العدوان السعودي، أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بصفوف المرتزقة. وحول مقتل قائد المنطقة العسكرية 6 في قوات مرتزقة العدوان السعودي على اليمن اللواء أمين الوائلي خلال المواجهات مع القوات اليمنية المشتركة في جبهة مأرب، نستمع إلى التقرير التالي.
الوالي كان يشارك ويقود المعارك بين محافظتي الجوف ومأرب، وقد تكبدت خلالها قواته من المرتزقة خسائر كبيرة. ويعد الوالي أحد أبرز القادة الميدانيين لمرتزقة العدوان، وقد هرب قبل أسابيع من الجوف مع جنوده بعد أن مني بخسائر كبيرة هناك من قبل القوات المشتركة، وأصبح بعدها يقاتل على تخوم مدينة مأرب حيث أوكلت إليه عمليات منع تحرير القوات المشتركة للمدينة. الوالي هو أحد القيادات الميدانية الكبيرة لقوى العدوان، وكانت الرياض تعول عليه كثيرا في معركة مأرب، وبمقتله تكون السعودية وتحالفها قد تلقوا ضربة قاسمة في اليمن وبداية لأحداث كبيرة في البلاد. المعارك في جبهة مأرب لا تزال محتدمة، فخلال الساعات الماضية شهدت جبهة الكسارة إلى جبهة الجدافر اشتباكات عنيفة بين القوات المشتركة والمرتزقة وسط غارات جوية مكثفة من تحالف العدوان السعودي، وهذه الاشتباكات أدت إلى سقوط عدد كبيرة من القتلى وجرحى بصفوف المرتزقة. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية نجحت في الأيام الماضية بنقل المعارك إلى نطاق مدينة مأرب بعد التقدم في مناطق المشجح وسط انهيار الخطوط الدفاعية لقوات المرتزقة، وهذا الانهيار الكبير أدى إلى اتهامات متبادلة بالخيانة في صفوف المرتزقة. هذا الإرباك الكبير بصفوف قوى العدوان السعودي يأتي بسبب الخوف من سيطرة القوات اليمنية المشتركة على مدينة مأرب، الأمر الذي من شأنه أن يغير مسار الحرب بشكل كامل، حيث إنها آخر معقل قوات المرتزقة في الشمال، وهي رأس حربة للقوات المشتركة للتقدم نحو الشرق أيضا، لأنها تحاذي محافظتي شبوة وحضرموت، ومن الناحية الجنوبية تحاذي محافظتي البيضاء وشبوة، وبالتالي تحريرها يعتبر ضربة قاسمة لتحالف العدوان ومرتزقته.
كثفت السعودية تحركاتها دبلوماسيا وإعلاميا لوقف إطلاق النار في اليمن في خطوة تشير إلى حجم المأزق في اليمن، والذي تحاول السعودية الآن الخروج من مستنقعه عبر مبادرتها للسلام. وأجرى مندوب السعودية في مجلس الأمن عبد الله المعلمي لقاءات متلفزة بالعديد من مندوب الدول الدائمة العضوية في المجلس في محاولة لتسويق مبادرة بلاده للسلام في اليمن. إلى ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية بدء المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ جولته الثالثة في المنطقة منذ تعيينه في فبراير الماضي، مشيرة إلى أن الجولة الجديدة تهدف للإشراف على هدنة في اليمن تشمل إيقاف شامل لإطلاق الحرب ورفع القيود الإنسانية. إلى لبنان، حيث أثار كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن وجود مواد نووية مشعة في منشآت الزهراني جنوب لبنان موجة من الذعر لدى اللبنانيين ما دفع بمجلس الدفاع الأعلى إلى رفع الأخبار إلى الجهات المختصة. وقال مركز البحوث العلمية في لبنان أن وجود المواد المشعة ليست مشكلة في حد ذاتها، وإنما المشكلة إذا لم يتم الإشراف عليها وصيانتها وفقا للبروتوكول الذي حددته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتساءل مدير عام الطاقة والمياه عن سبب وجود هكذا مواد في منشأة حيوية وإثارة الملف في لحظة يشهد فيها لبنان أزمات مختلفة حول وجود مواد نووية مشعة في منشآت الزهران جنوب لبنان. نستمع إلى التقرير التالي.
أثار كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن وجود مواد نووية مشعة في منشآت الزهران جنوب لبنان موجة من الزعر لدى اللبنانيين ما حدا بالمجلس الأعلى للدفاع رفع الإخبار إلى الجهات المختصة في وقت قلل مركز البحوث العلمية من مخاطر هذه المواد، مشددا على ضرورة مراقبتها ووضعها قيد المتابعة.
وجود المواد المشعة مينو مشكلة بحد ذاته، المشكلة هي بتكون إذا لم يتم الإشراف عليها وصيانتها وفقا للبروتوكول اللي محددته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في حذر شديد عند كل المؤسسات اللي عندها مواد كيميائية اليوم، إن كانت عامة أو إن كانت خاصة، كلهم لما عم بيلاقوا عندهم مواد ما بيعرفوا شو هي شو استعمالاتها، يعني موجودة من فترات سابقة، عم يبلغوا فيها المجلس الأعلى للدفاع يلي عم يبعث فرق لتشرف عليها وتعمل جداول فيها.
من جهته مدير عام الطاقة والمياه تحدث عن سبب وجود هكذا مواد في منشأة حيوية وإثارة الملف في لحظة يشهد فيها لبنان أزمات مختلفة، متسائلا عن المصلحة لإخفاء الملف وكشفه حاليا.
بعد انفجار 4 آب والمسؤوليات اللي ممكن تترتب صار كل واحد يخاف، بس كمان بنفس الوقت بدنا ننتبه من سوء استغلال هالوضع لتمرير أمور تاني. أنا لفتني أكثر من ملاحظة حول الموضوع، أول شيء ليش في بس بالزهراني ما في بطرابلس، وهل هالمواد كانت تستعمل فعلا بالمنشآت أو استغل الظرف الحالي لوضعها بالمنشآت بهالحالة؟
يشار إلى أن المواد النووية في منشأة الزهران تعود لأكثر من 50 عاما، ولم تلحظها التقارير الأمنية والرسمية إلا بعد انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من دمار جعل الرأي العام اللبناني أمام حالة من الفوبيا، مطالبا بتحديد المسؤوليات ومكاشفة اللبنانيين عن أي خطر يحدق بهم على هذا الصعيد.
بين إخبار رئيس حكومة تصريف الأعمال والوقائع التي تحدثت عنها البحوث العلمية، يبقى السؤال: من يتحمل مسؤولية هذه المخاطر فيما لو بقيت ضمن المنشآت المعروفة؟
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات من أمريكا وكندا ردا على عقوبات فرضت هذان البلدان ضدها. عشرة قتلى من رجال الشرطة الأفغانية خلال هجوم مسلح بمقاطعة هلمند جنوب البلاد. وفيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات تبلغ 126 مليون و800 ألف حالة. من جديد أهلا بكم. فرضت الصين عقوبات على أفراد وكيانات من أمريكا وكندا، وذلك ردا على العقوبات التي فرضها هذان البلدان ضدها. وقالت الخارجية الصينية أن العقوبات تطال رئيسة ونائب رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية والدولية، كما طالت العقوبات الصينية عضو البرلمان الكندي ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بمجلس العموم الكندي، وكانت كل من واشنطن وأتاوا قد تذرعت بانتهاك حقوق الإنسان في أقليم شينج يانغ لفرض عقوبات على الصين، فيما رفض بكين مرارا الاتهامات الغربية لها. قتل عشرة أفراد من رجال الشرطة الأفغانية خلال هجوم مسلح بمقاطعة هلمند جنوب البلاد. مسؤولون أمنيون في ولاية هلمند الجنوبية أكدوا وقوع الهجوم، غير أنهم قالوا أن القتلى ثلاثة جنود بينهم قائد شرطة المنطقة، متهمين جماعة طالبان بالوقوف وراءه. وحسب هؤلاء المسؤولين فإن أربعة من مقاتلي طالبان قتلوا وأصيب سبعة آخرون خلال هجوم مضاد شنته القوات الأفغانية. حول تهديد حركة طالبان باستئناف المعارك ضد القوات الأجنبية في أفغانستان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها، نستمع إلى هذا التقرير.
بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول صعوبة سحب آخر القوات الأمريكية بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع واشنطن العام الماضي، هددت حركة طالبان باستئناف المعارك ضد القوات الأجنبية في أفغانستان في حال عدم الوفاء بمهلة انسحابها في أول مايو آيار. وقالت طالبان إنها ستكون مضطرة إلى مواصلة القتال والعمل المسلح ضد القوات الأجنبية لتحرير بلادها إذا مرت المهلة بدون انسحاب. في السياق نفسه ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وكالات المخابرات الأمريكية أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن أن حركة طالبان قد تجتاح معظم أفغانستان خلال عامين إلى ثلاثة أعوام إذا انسحبت القوات الأمريكية قبل توصل الأطراف الأفغانية إلى اتفاق لتقاسم السلطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم أن مثل هذا الاجتياح قد يتيح لتنظيم القاعدة إعادة بناء صفوفه في أفغانستان. وأوضحت نيويورك تايمز أن بعض المسؤولين الأمريكيين الذين يؤيدون إبقاء قوات أمريكية في أفغانستان يستخدمون تقرير المخابرات للدفع بوجوب بقاء الجنود لما بعد الموعد النهائي، وأحجم البيت الأبيض عن التعقيب. وقالت الصحيفة أن التقرير السري أعد العام الماضي لعرضه على إدارة ترامب. وقبل أيام خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو في بروكسل، لم يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى اتفاق مع نظرائه لتحديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وكان بايدن قد قال في أول مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض أنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي المنصوص عليه في الاتفاق الذي يشترط أيضا رحيل زهاء 7,000 عسكري. لكن الرئيس الأمريكي قال أيضا أنه لا يتصور وجود قوات أمريكية بأفغانستان العام المقبل. وأبرمت الولايات المتحدة في شباط فبراير العام الماضي اتفاقا تاريخيا مع حركة طالبان ينص على انسحاب جميع الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول الأول من آيار مايو مقابل ضمانات أمنية وبدء مفاوضات مباشرة بين المسلحين والسلطات في كابول.
شيعت الجماهير الفلسطينية جثمان أحد شهدائها بعد أسابيع من احتجازه من قبل قوة الاحتلال، وشارك جمهور غفير في تشييع الشهيد خالد ماهر نوفل نحو مسقط رأسه بلدة رأس كركر غرب رام الله، حيث وري جثمانه الثرى وسط هتافات بمواصلة المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه والثأر لدماء الشهداء. أكدت إحصائيات الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 126 مليون و852 ألف و300 حالة، والوفيات إلى أكثر من 2,782,200 حالة. وتأتي أمريكا في المقدمة، حيث ارتفعت الإصابات فيها إلى أكثر من 30,854 حالة، ومن بعدها البرازيل بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 12,407,000 حالة، وتأتي من بعدها دول الهند وروسيا وفرنسا من حيث عدد الإصابات. قتل ما لا يقل عن 50 متظاهرا بنيران قوات الأمن في ميانمار في مناطق مختلفة من البلاد، فيما نظم المجلس العسكري عرضا كبيرا احتفالا بيوم القوات المسلحة. وذكرت مصادر المعارضة أن من بين القتلى 13 في ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد، وتسعى في منطقة ساغيانغ القريبة، وسبعة قتلى في العاصمة التجارية يانغون. وفي سياق متصل قال متحدث باسم السفارة الأمريكية إن عيارة نارية أطلقت على المركز الثقافي الأمريكي في يانغون دون أن تسفر عن وقوع إصابات. للمزيد حول الاحتجاجات الميدانية المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار نتابع التقرير التالي.
بعد أيام من قيام المجلس العسكري الحاكم بإطلاق صريح أكثر من 600 معتقل من المحتجين للانقلاب العسكري في ميانمار، تشكلت أحلام بأن العسكر سيقلل من قبضته، لكن تطاير الرصاص سرعان ما قضى على هذه الأحلام. عشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الأمن في حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب في جميع أنحاء البلاد في اليوم الذي نظم فيه النظام العسكري عرضا كبيرا لقواته المسلحة. وسائل إعلام محلية اتهمت قوات الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في عدد من المدن، مؤكدة أن العشرات لقوا حتفهم عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين مؤيدين للديمقراطية في مناطق مختلفة من البلاد. وأضافت أن عددا من المتظاهرين قضوا برصاص عناصر الأمن في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في البلاد، وآخرين قضوا في منطقة سانغيونغ والعاصمة التجارية يانغون. تصعيد العنف غير المسبوق للقوات الأمنية يأتي بعدما اتهمت تقارير حقوقية سلطات ميانمار بقتل أكثر من 330 شخصا واعتقال 3,000 آخرين منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير شباط الماضي، ما أثارت الشكوك بشأن تعمد قوات الأمن في استهداف المتظاهرين بالرصاص، خاصة بعدما كشفت التقارير الحقوقية وجود أكثر من 25% من القتلى لقوا حتفهم جراء تعرضهم لطلق ناري في الرأس. وأثارت عملية القتل غضبا دوليا عارما دفع أغلب الدول للتنديد باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين، لكن الناشطين دعوا إلى تجديد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في عطلة نهاية الأسبوع مع احتفال المجلس العسكري بيوم القوات المسلحة. وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أن أطاح الجيش بحكومة سان سو تشي من السلطة في الانقلاب الذي وقع في فبراير شباط الماضي، ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديمقراطية.
ظهر مئات البنغاليين أمام أكبر مساجد دكا بدعوة من جماعة إسلامية للتنديد بزيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي غداة يوم من احتجاجات دامية خلفت 5 قتلى. بدأت التظاهرات الجمعة في العاصمة دكا وتوسعت إلى عدة مدن وبلدات في بنغلاديش بغالبيتها المسلمة، مخلفة 5 قتلى وعدة جرحى في صفوف المتظاهرين. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعاون الصين وإيران بخصوص تطبيق الاتفاق النووي خطوة من شأنها أن تغير الظروف الراهنة. إيران والصين تبرمان اتفاقا استراتيجيا للأعوام 25 القادمة. مقتل قيادي كبير في حكومة الهارب منصور هادي بجبهة مأرب في اليمن. نشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي برنامج ألوان ثقافية، ومبارك عليكم الأعياد الشعبانية، ولا سيما ذكرى ولادة الإمام المنتظر المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه المناسبة السعيدة التي دعتنا إلى أن نتوقف عند اهتمام الشعراء الإيرانيين بالإمام المهدي في أشعارهم وما تناولوه من محاور ومواضيع بهذا الشأن. إذن ابقوا معنا والحديث عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في الشعر الفارسي.
سلامي للحبيب بهجة سلام يا العطور والوان وزهار سلام يا الغروب ورجعة طيار سلام اللي ويسلم على النهار.
مستمعينا الكرام، الشعر هو من أبرز مصاديق الأدب لدى الأقوام ومختلف الطوائف، فهو يعد مرآة تعكس ما تهتم به الشعوب سواء في المعتقد أو الثقافة العامة السارية فيما بين أفرادها. وقد أكد الشعراء فيما نظموه من كلمات وقصائد على أمور وقضايا تمثل هواجس أو تمنيات عندهم، ولعل من أكبر وأهم التمنيات التي يجدها الناظر إلى الشعب الإيراني هو تمني ظهور الإمام المهدي الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويمكن القول إن هذا التمني عنصر مشترك بين جميع المذاهب المختلفة والشعوب في العالم أجمع. أما على صعيد الشعراء والعرفاء الذين تزخر أشعارهم بذكر الإمام المنجي عليه السلام، فقد يشهد الناظر حالة من التقلب، ففي عصر يكون هذا الاهتمام عاليا وأحيانا العكس، حيث يمكن الحصول على هذا الاختلاف في مستوى الاهتمام بين اهتمامات شعراء الملوك والبلاط وشعراء الدينيين الملتزمين، إذ يمكن الحصول على مجموعة متكاملة من الأشعار والقصائد التي قيلت حول الإمام المهدي وانتظار فرجه. بالرغم من اختلاف الأديان والمذاهب الإسلامية، إلا أن ظهور المنجي هو العامل المشترك بين جميع تلك المذاهب، وهذا يدل على وحدة مصادر جميع المذاهب الإسلامية.
الأجل يا رب يا وأكثر الدعاء وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم فإن ذلك فرجكم. Oh.
مستمعين الكرام، إن من أبرز اهتمامات الشعراء في تعاملهم مع قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو غيبته وآثارها وإقامة البراهين العقلية والنقلية حول طول عمر الإمام وغيبته وظهوره وطرق التواصل معه وواجبات المسلمين تجاهه، وبالتالي مخاطبة الإمام ودعوته إلى تعجيل ساعة الظهور كما يقول الشاعر في هذا الإطار. دجالیان به فتنه و غوغا برآمدند، مهد جلال، مهدی دشمن فکن، بیا. لقد اثر تیار الدجالین الفوضى في العالم، ايها المهدی، يا من يستقر عنده الجلال ويهزم العدو، تعال وخلصنا. إن الميزة الثرية الأخرى التي توجد في الشعر المهدوي هي التوسل والمناجات وبث الشكوى إلى الإمام المهدي، حيث يخاطب الشاعر فيه الإمام وهو يعرب عن أماله وتخليصه من الظلم، أو يغبط أولئك الذين نالوا حظا من لقاء الإمام والتواصل معه. إن توجه الشعراء إلى هذا المضمار يعود إلى قديم الأزمان، وإن واجهت بداية هذا التوجه نوعا من ضعف المعتقد بوجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلا أن بعض الدراسات تكشف أن أغلب الشعراء الذين تكلموا حول قضية الإمام المهدي هم من أبناء العامة، وهم شخصيات كبار أمثال الحسن البصري، أبي الفرج الروني، قطران تبريزي، الذين ذكروا منذ البداية الإمام المهدي في أشعارهم بدوره الشاعر أنوري يتمنى ظهور المنجي وهو يبث شكواه من أوضاع الزمان، وهذا الشاعر الخاقاني الذي ما فتئ يذكر اسم الإمام صاحب الزمان في أثاره، وهو يرى في الإمام رمزا للعدالة ومكافحة الظلم والضلال ودجل الدجالين. الشاعر نظامي جانجابي عند مدحه للملك مظفر قزل أرسلان يضمن في شعره اسم الإمام، كما أن خاجابي كرماني في شعره ومدحه لا يغفل عن ذكر الإمام المهدي.
يا دموع الشوق سيلي فوق خدي في أمام، واكتبي عند المسيل اسم مهدي الزمان، فهو نبض في وريده وهو شريان الدماء، عقد حب فوق جيدي أستقي منه الولاء.
دعونا أيها الأحبة لنتوقف عند أسلوب الشعراء الإيرانيين حول قضية الإمام المهدي وغيبته وعصر الظهور في نتاجاتهم الأدبية، فننتقل إلى المقابلة التالية.
أيها الأعزاء، أرحب بكم وبضيف برنامجنا الدكتور جواد غانمي، تراث اللغة العربية وأدبها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، شعراء الإيرانيون تناولوا كثير من القضايا والشخصيات في نتاجاتهم الشعرية، فبرأيكم كيف تناول الشعراء قضية الإمام المهدي وغيبته وعصر الظهور في نتاجاتهم الأدبية كذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث عن الشعر ونقول أن الشعر انعكاس وصدى وعصارة المعتقدات الثقافية في المجتمع. لقد أكد الشعراء في شعرهم على موضوعات تعكس حالاتهم النفسية وآمالهم وانتظاراتهم. من هذه الانتظارات التي انعكست في شعر الشعراء ظهور المنجي الذي يعد رمزا ووعدا إلهيا، وكان دائما محط أنظار الشعراء والعرفاء، وهذا الأمل أو المعتقد الديني انعكس في مختلف الملل والنحل. الإمام الموعود تجلى في الشعر الفارسي منذ القدم، وشعراء الفارسية تناولوا هذه الشخصية تارة عن طريق الكناية وتارة بصورة واضحة وجلية. هذا الموضوع اختلف من عصر إلى عصر ومن دورة إلى دورة، فنراه يتسع وقد يتراجع حسب ظروف المجتمع الدينية والسياسية والثقافية. مثلا القرون الهجرية الأولى للشعر الفارسي كان اسم المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام يعد رمزا تاريخيا ورمزا للصلح والهدوء والقسط والعجز والانتظار والقضاء على الظلم والكفر في العالم. شعراء القرون الأولى من اللغة الفارسية نظروا إلى الحجة نظرة تاريخية وعكسوا ذلك في شعرهم، ومفهوم المهدوية عند هؤلاء تحقيق الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظهور الحجة.
فأجل الله تعالى فرجه.
في هذه الحقبة لدينا كثرة من الشعراء، وهؤلاء كانوا أغلبهم من أبناء العامة، ولكن تحدثوا عن الإمام وعن مسألة الظهور وعن الانتظار. نعم، كما تبلور ذكر الإمام المنتظر في شعر شعراء العصر المغولي إلى نهاية العصر الصفوي، وعالج شعراء هذه الفترة أيضا موضوعات الظهور والانتظار بأشعاره. في هذه المرحلة تغنى حافظ الشيرازي أيضا بغزلياته، وصرح بصورة جلية وبلطافة بثمرات حكومة المهدي عليه الصلاة والسلام، وقد جعل من الأحداث المؤلمة ذريعة لإنشاء تلك الغزليات. يقول في إحدى هذه الغزليات: ای پاود شه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی. یعنی یا ملک الاطیاب آه من الوحده القلب لا طاقه له بدونك حان الوقت كي تاتي. ففي العصر المعاصر احتل شعر الانتظار والشعر الذي ذكر في المهدي المنتظر ساحه شاسعه من الادب الفارسي، حيث تكون شعرا يسمى بالمهدوي، أي ذكر الإمام المهدوي في الشعر. ففي عصر الثورة الدستورية أو المسمات بالمشروطة تغنى الشعراء بذكر الإمام، واعتبر الشاعر أهل الشيرازي ظهور الإمام قد يحل كل عقد العالم ومشاكلها. يقول في ذلك: او انگره گشاست که چون سر زند ز غیب خواهد گره ز کار زمین و زمان گشاست. يعني هو يحل كل المشاكل.
نعم، نعم، يملأ الأرض قسطا وعدلا.
نعم. ففي فترة حكومة الغاجار تكررت نفس المضامين الشعرية لدى الشعراء. أما في عصر الإسلامية تجلى الشعر المهدوي بشكلين: شعر الانتظار وشعر الظهور. والشعراء الذين تغنوا بالإمام في هذه الحقبة في الحقيقة هم كثر، فذكروا الإمام ضمن موضوعات مختلفة مثل ارتباط عاشوراء وقيام الحجة، الوصال، إظهار الحب والولاء للإمام المهدي عليه السلام، قرب الظهور، الرجعة وظهور الإمام، الانتقام من أعداء أهل البيت.
نعم، يعني أخذوها من جوانب مختلفة.
تناولوا الإمام من جهات متعددة كما ذكرت. ويمكن الإشارة في هذه الحقبة إلى أسماء لامعة في الحقيقة، أمثال ملك الشعراء بهار، أمثال مهدي إلهي قمشئي، جلال الدين همائي، والكثير من الشعراء في الواقع تغنوا بالإمام وبقضية الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام.
أجل الله تعالى فرجه. طيب دكتور غانمي، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. مرحبا بكم من جديد.
يذكر الشاعر الإيراني سنايي غزنوي المتوفى عام 545 للهجرة القمرية في قصيدة مليئة بالمشاعر والأحاسيس تقلب أحوال الناس ومعاناتهم بسبب غياب العدالة، وهو يذكر الإمام المهدي بحسرة ويتمنى خروجه من وراء أستار الغيبة الكبرى. مطلع قصيدته هكذا: ای مسلمانان خلایق ها ول دیگر کرده اند، از سر بی حرمتی معروف منکر کرده اند. ایها المسلمون لقد تغیرت احوال الناس، لقد انتهكوا الحرمات وانكروا المعروف. لم يكن الشاعر خاقاني بعيدا عن هذه الأجواء، حيث أظهر اهتمامه بذكر الإمام المهدي ولاسيما في قصيدته المسمى بمنطق الطير. وكذا الحال بالنسبة إلى العطار النيسابوري الذي زين أشعاره بذكر الإمام المهدي مرات ومرات. والملفت أن ميزة الشاعر عطار في هذا الإطار هو أنه يذكر الإمام المهدي بجانب ذكره للنبي عيسى المسيح عليه السلام، وعلاوة على ذلك فهو يعتقد بعصمة الإمام المهدي، حيث يقول: ای گوهر کان فضل و دریای علوم، و از رأی تو در درج گردون منظوم. بر هفت فلک ندید و در هشت بهشت، نه چرخ چو تو پیش رو ده معصوم. یا جوهرت الفضل و بحور العلم، يا من رأيه درر منظومة، لم تر السماوات السبع والجنان الثماني ولا الأفلاك التسع محسوما مثلك. وأما الشاعر خاجافي كرماني يخصص البند السادس عشر من شعره بعنوان في نعت الأنبياء ومناقب الأئمة الاثني عشر عليهم السلام لذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهنا لابد من الإشارة إلى الشاعر ابن حسام خوسفي، والذي تناول ذكر الإمام لعدة مرات وهو يرنو إلى قيام الإمام للقضاء على الظلم وقسوة الدهر، إذ يقول: مرحبا ای مهدی آخر زمان، آشکارا باش پنهان تا بکی. السلام عليك يا مهدي الأمم صاحب الزمان، اخرج من وراء الأستار، فإلى متى تطول غيبتك؟ نكتفي مستمعينا الكرام بهذا المقدار من ذكر الشعراء الكبار الذين تطرقوا في أشعارهم إلى إمام العصر. والآن دعونا لنتوقف عند المحطة التالية، وهي أرقام ودلالات.
أجمل التحايا أقدمها لكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. ثمة آفاق ومناظر جذابة رحبة لفتت انتباه الشعراء وهم يتناولون في منظوماتهم موضوع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتي تبشر بما يحملونه من نفسية باحثة تعمق في ذواتهم حب الإمام والترقب لمقدمه المبارك. نسعى في هذه المحطة لاستعراض تلك الآفاق والمحاور والتي بلغت بحسب إحصائيات مدروسة أكثر من 20 محورا، منها أمنية بسط العدالة والقسط في ربوع العالم، كما يقول الشاعر عطار النيشابوري ما معناه: إلهي أظهر لنا المهدي من غيبته لينشر العدل في العالم. العالم الجديد وتمني إقامته بتجليات حديثة مبنية على الأسس الدينية الحقة، مكافحة الدجال والدجالين، والتي تتم في زمن ظهوره، حيث يزال الظلم ويذهب بالظلمة إلى مزبلة التاريخ. الساكن في المغرب، إذ يرى الشعراء أن الإمام المهدي يعيش في مغرب الأرض لأنه مغرب شمس الهداية، فهو يرمز إلى حالة الاختفاء، المنجي للبشرية جمعاء، الإمام الذي غيبته معجزة إلهية، حيث يقول الفيض الكاشاني: ما معناه؟ لو ولد المهدي لأخفاه الله عن عيون الأجانب، فما العشق إلا معجزة. إنه المبين لدين الله، إذ يقول الخاجوي الكرماني: إنه صاحب الزمان محمد الهادي والمهدي الموعود المبين لدين الحق، جامع الصفات الطيبة من نسل الطيبين من أهل بيت الوحي والنبوة، من حكمه نافذ مميت البدع، أصحابه من الذين ابيضت وجوههم، من هو صاحب الجلال والكمال، إنه صاحب القامة الرشيدة، صاحب العين السوداء الثائر لدم جده الحسين الشهيد، المنتصر دوما في سوح القتال مع الظلمة. خصائص عصر الظهور في شعر الشعراء: أصحاب المهدي، الحديث عن محل ظهور الإمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أجل مستمعين الكرام، هذه المحاور وغيرها هي التي اهتم بها الشعراء في تناولهم لقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام إلى شاعر إيراني آخر، هو طالب آمولي المتوفى عام 1036 للهجرة، المعروف بملك الشعراء، والذي يوجه في قصائده الشكوى لإمام العصر مما ابتليت به الأمة الإسلامية، كما أن الملا محسن الفيض الكاشاني الذي أسهب في ذكر الإمام المهدي والتعبير عن حبه له ولمقدمه في أشعاره يقول: بر عشق هزار آفرین فیض کز دولت او به حق رسیدم. أيها الفيض الفتحية لحبك للإمام المهدي، فقد بلغت الحق بفضل دولته. ويشكو الملا محمد رفيع واعظ القزويني الشاعر الذي سار على الأسلوب الهندي يقول: شدز انتظار صاحب ما چشم ما سفید، ما را به درد دوری آن مقتدا ببخش. لقد بيضت أعيننا من تقرب انتظار فرج المهدي، إلهي سامحنا بما تجرعناه من ألم فراقه. لننتقل أيها الأكارم إلى مفجر الثورة الإسلامية والممهد لدولة الإمام المهدي الإمام الخميني، والذي اعتبر الثورة الإسلامية مقدمة لنهضة إمام العصر، حيث يخاطب نفسه مهدئا إياها بسبب ألم فراق الإمام قائلا: غم خور، أيام هجران رو به پایان می رود، این خماری از سر ما می گساران می رود. لا تحزن فإن أيام الهجر والفراق تسير إلى نهايتها، وستزول عنا حالة السكر إثر فراق الحبيب. لقد نفخت الروح من جديد في عقيدة الثقافة المهدوية إثر انتصار الثورة الإسلامية، حيث سارع الشعراء المثقفون إلى تناولها من جديد وضمن التطرق إلى أبعادها المختلفة المتنوعة. فمنهم يمكن الإشارة إلى الشاعر محمود شاهرخي، عباس كيامنش، حميد سبزواري، علي معلم، سيد علي موسوي گرمارودی، قیصر امینپور، سيد حسن حسینی، نصر الله مردانی، علی رضا قزوه، حسین آهی، خسرو احتشامی، غلام حسین جواهری، وجدی،
وغيرهم الكثير الذين ما زال البعض منهم حيا يرزق يرتشف من معين حب الإمام المهدي، وقد وجد الشعر المهدوي منحا جديدا في محاوره، منها الإمام المهدي والشهداء، علاقة الإمام وقيامه بثورة عاشوراء، تمني وصال الإمام، شرح أيام الفراق، انتظار الحب للإمام، قرب عصر الظهور ورجعة الإمام والثأر من أعداء أهل البيت، ومسجد جمكران جنوب شرق مدينة قم المقدسة الذي ينسب إلى الإمام المهدي. أما الآن أيها الأحبة، ننتقل إلى القسم الثاني من المقابلة التالية، والحديث عن دلالات نظم الشعراء من مختلف المذاهب الإسلامية أشعارا فيها ذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
دكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان، هناك كثير من الآثار الأدبية الفارسية، فمن بين هذه الآثار نلاحظ أنه الشعراء الإيرانيون من مختلف المذاهب سواء الإسلامية أو غير الإسلامية ينظمون أشعارا فيها ذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، برأيك ما هي دلالات ذلك؟
نعم، في الحقيقة هي قضية الانتظار قضية لا تخص مذهب أو تخص الدين لوحده، بل القضية كل الأديان هي تنتظر
الرجل المنقذ البشرية.
نعم، المنقذ الذي يأتي وينقذ البشرية، وهناك مشتركات وهناك اختلافات. فهذه القضية انعكست في الدين الإسلامي مثلا عند أبناء العامة وعند الشيعة، تقريبا أبناء العامة أيضا ينتظرون هذا المنجي، وفي الكثير من شعرهم في الفارسية أنا أقصد نرى أن هذه الشخصية هي الإمام المنتظر عليه الصلاة والسلام.
ولكن هناك اختلاف في فترة ظهوره أو في عمره.
نعم، هناك اختلافات بينهم. والآن من حيث المعتقد أنا لا أريد أن أدخل في هذا المضمار، أنا من حيث الأدب ومن حيث الشعر. كل الشعراء من أي يعني مذهب أو معتقد نراهم ينتظرون من يأتي وينقذ هذا العالم الذي ملئ ظلما وجورا ويؤسس الحكومة العادلة الإلهية.
إلهي أمي، أجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه. أشكرك جزيل الشكر الدكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. حفظك الباري ورعا.
نشكر زملائنا على هذه المقابلة والحوار المفيد، وننتقل معا إلى فقرة وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. من خلال التجول في تاريخ الشعر الفارسي وما نظمه الشعراء حول الإمام المهدي، يمكن الحصول على النتائج التالية. أولا، لقد شهد الشعر الفارسي منذ تكوينه إلى اليوم حضورا فاعلا لذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وغيبته وانتظار فرجه. ثانيا، كلما تقدمنا من العصر القديم إلى الزمن المعاصر فإن توجه الشعراء انصب من الحديث عن الغيبة إلى أجواء الانتظار، حيث القلوب ترنو إلى تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. ثالثا، يعتبر اسم الإمام المهدي في الشعر الفارسي رمزا للمديح والإطراء للشخصيات والملوك، وإن كان هذا المنح هو بخلاف ما يميله المعتقد الديني. رابعا، لقد انطلق الشعر المهدوي في الأدب الفارسي منذ القرن السادس ليبلغ أوجهه في القرن الثامن الهجري، كما أنه ازدهر وتجلى في أعلى مستوياته في القرن العاشر والحادي عشر الهجري. خامسا، فإن الثورة الإسلامية بما حملته من قيم وشعارات فقد منحت الشعر المهدوي، ولا سيما في موضوع الانتظار وغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، سرعة فائقة نحو التألق ومزيد من الازدهار.
أحبتي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج ألوان ثقافية. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
Thank you. الشوق ألوانا فزد اللظى الوجدي ألحانا ومن جمال العرش أنساما ومن نشيد الخلد أنغاما فقد وهبت القلب أسرارا فسال شوق روحي أنهارا كما الليالي فتنت أقمارا فها وإني مللت أسفارا فيك آمالي يا حبيب نفسي أنت معبودي يا نوري يا